أحسن الله إليكم شيخنا. باب زكاة الماشية والحرث والعين ومصرفها وزكاة الفطر. أوجب زكاة في نصاب النعم.
سماه بابا وإلا فهو كتاب الزكاة مطلقا. كنا في كتاب الطهارة في البداية، ثم بعد ذلك كتاب الصلاة، والآن دخلنا كتاب الزكاة. ولا مشاحة بالاصطلاح على كل حال. قال رحمة الله عليه: باب زكاة الماشية وزكاة الحرث وزكاة العين، ولا زكاة تصرف، وزكاة الفطر وهي مستقلة عن زكاة المال. قال: أوجب، يحكم بوجوب زكاة في نصاب النعم. لا يختلف المسلمون في وجوب الزكاة، وهي شقيقة الصلاة في كتاب الله عز وجل وقرينتها. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه مقولته الشهيرة حين امتنعت بعض القبائل من العرب على امتنعت عن تأدية الزكاة بعد موت رسول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، امتنعوا، فقال مقولته الشهيرة: والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا أدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. في بادئ الأمر اعترض بعض الصحابة ومن بينهم عمر، ثم ما كان من عمر إلا أن رأى انشراح صدر أبي بكر للأمر فعلم أنه الحق فاطمأن له ووافقه عليه، فكان إجماعا منهم رضوان الله عليهم. فالزكاة ركن من أركان الدين، قاعدة من قواعد الإسلام، من أنكر وجوبها فهو كافر كما هو الحال في الصلاة، من أقر بوجوبها وامتنع عن تأديتها فهو فاسق. فاسق، ليس كما ذهب بعضهم الذين قالوا بالكفر في مانع الزكاة ولو كان تكاسلا، هذا قول ضعيف. وإن كان أصحابه احتجوا ببعض الظواهر مثل قول الله تبارك وتعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ومثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون إلى آخره. ولكن الصحيح أنه ليس بكافر وإنما فاسق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يمتنع عن تأدية الزكاة أن ماله سيمثل له يوم القيامة في صورة كذا وفي صورة كذا، فيطوقه وهو فيبقى على ذلك حتى يفصل بين العباد، فيرى سبيله أإلى الجنة أم إلى النار. فما دام هناك احتمال الجنة علمنا أنه ليس كافر، فهو فاسق ممتنع عن تأدية الزكاة. فقال: أوجب زكاة في نصاب النعم. النعم المواشي، ولا تطلق على غير الأصناف المعروفة، ثمانية أزواج: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قالوا من البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. هذه هي الأصناف الثمانية التي تسمى النعم، ولا تضبط إلا بهذا الضبط النعم، لأن بعضهم قال: خير لكم من حمر النعم، فأفسد الأولى والثانية. حمر وحمر، هي حمر النعم، لأن الحمر جمع حمير، جمع حمار، كأنها حمر مستنفر، هي ليست حمر وإنما هي حمر بإسكان الميم، والنعم ليست النعم. عموما هذه هي النعم التي فيها الزكاة: الإبل والبقر والغنم بصنفيها. قال: بالحول لا بد فيها من اكتمال الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا يخرج عن ذلك إلا ما يخرج من الأرض. ما يخرج من الأرض المراد به الحرث والمعدن، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا في الحرث، وكذلك المعدن مثله، لا يشترط فيه الحول. أما ما عدا ذلك من الأموال فلا زكاة تلزم فيها إلا بحولان الحول. قال: والملك، كذلك شرط كي تجب الزكاة في المال لابد أن يكون مملوكا ملكا خاصا، ملكا خاصا لحر مسلم، ويكون المال مملوكا لحر. أما مال الرقيق ففيه كلام قد يأتينا بعضه إن شاء الله. مسلم، أن يكون مسلما، إذ لا زكاة تؤخذ من غير المسلمين وإن كانت تجب عليهم، لأنها لا تصح منهم، فلما صارت لا تصح منهم لا تؤخذ منهم ولا تقبل. نعم، وإلا فهي واجبة عليه، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما مر بنا بالأمس والأمس. لا قال في كل نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ، نتوقف خمس دقائق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومي وعلومكم شيخنا في الدارين. أوجب زكاة في نصاب النعم بالحول والملك لحر المسلم في كل
الأصل أن كل شيء تخرج زكاته 25 الإبل قبل أن تبلغ 25 إنما تخرج عنها لا منها، فخمسة هذه تخرج عنها شات، والعشر شاتان، والخمسة عشر ثلاث شياه، والعشرين أربعة شياه، فإذا بلغت 25 الآن تخرج منها، لأن تخرج عنها في أربعة مراحل، ثم في المرحلة الخامسة تخرج منها. إيه؟
في كل خمس من جبال جذع شات إلى 20 بعد الأربع.
نعم.
25 مخاض واللبون لستة مع 30 تكون.
إيه، فتخرج عنها حينما تبلغ 25 تخرج عنها واحدة منها، ولكن من أصغرها وهي بنت مخاض، تلك التي أكملت سنة ودخلت في الثانية، بنت مخاض هذه أصغر الأسنان. إيه، فإذا بلغت 36 تخرج منها بنت لبون، بنت لبون التي أكملت سنتين. نعم.
نعم. لستة مع 30 تكون في 40 بعد، في 40 بعد 6 حقة 61 عليها جذعة.
فإذا كانت 46 تخرج منها حقة أروقة الجمل، فإذا بلغت 60 تخرج عنها عندئذ تخرج منها الجذعة التي أكملت 4 أعوام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. 70 مع 6 لبونتان 91 فحقتان.
خلاص، هذه المراحل الآن تخرج، تترك الصغيرة بالكلية التي هي بنت مخاض، وتترك الكبيرة التي هي الجذعة، وتبقى تدور فقط في المراحل الوسطى التي هي بنت اللبون والحقة. مراحل الوسطى، الصغيرة بنت مخاض والكبيرة الجذعة، تترك هذه وتترك هذه، تبقى في الوسط بنت لبون ثم حقتان، ثم ترجع 3 بنات لبون ثم 3 حقق، وهكذا تمشي في هذا، تبقى تدور فقط في المرحلة الوسطى. الصغيرة تتوقف عن الإخراج منها، والكبيرة لم تعد مطالب بها إلا أن تطيب نفسك بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال للتسع والعشرين بعد من بعد المياه وبعدها غير فروض التزكية.
بعد ذلك تتغير فروض التزكية على وفق ما سيأتي. نعم.
نعم. ثم قال لبونة لكل 40 وحقة تعطى على 50.
إيه، لبونة بنت لبون عن كل 40 إذا كثرت، إذا بلغت هذا القدر الذي ذكره بعد هذا نعدها بالأربعين والخمسين. كم عندك من 40؟ عندك 200 مثلا، 200 رأس، فإن شئت تخرج عنها 5 بنات لبون لأن فيها 5 40، وإن شئت تخرج عنها 4 حقق لأن فيها 4 50. 50 عنها حقة والأربعين عنها بنت لبون، واضح؟ فإن شئت، والخيار ينبغي أن لا يكون لك وإنما يكون للساعي أو للمسكين، خيره، قل له عندي 200 فيها 4 50، 5 40، إن عددتها بالخمسينات فيها 4، إن عددتها بالأربعينات فيها 5، 40 5 مرات هي 200، 50 4 مرات هي 200، فأنت مخير أيها المسكين أو أيها الساعي، فإن شئت فخذ 5 بنات لبون وإن شئت فخذ 4 حقق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سن المخاض سنة ثم اضرجي عاما فعاما والرموز بالحجي.
سن المخاض بنت المخاض التي أكملت سنة، ثم بعد ذلك المراحل الأخرى كلها، كل واحدة تكبر التي قبلها بسنة. عام فعام والرموز ملحجي، ملحجي الميم بنت مخاض، اللام لبون، الحاء حقة، الجيم جذعة، ملحجي، كل حرف يرمز لسنة معينة، وكل واحدة تكبر التي قبلها بسنة. نعم.
ثم 30 نصاب للبقر فيها تبيع، فيها تبيع ابن عامين ذكر.
جيد. ثم انتقل الكلام على نصاب البقر بعد أن انتهى من الكلام على نصاب الإبل، وهي أشرف أنواع الحيوان من حيث رغبة الناس فيها، ومن حيث اعتناء العرب بها وأهميتها عندهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول عن الشيء الثمين الغالي، يقول أفضل من حمر، من حمر النعم، خير لهم من حمر النعم، لأن أتبع ذلك بالكلام على نصاب البقر. ونصاب البقر لم يأتي في الأحاديث إلا في حديث واحد، خلاف الإبل جاء في كثير من الأحاديث، وخلاف للغنم جاء في كثير من الأحاديث. لماذا؟ لأن البقر ما كانت في جزيرة في الحج فارس وبلاد الروم، وجدوا الذهب فاجتهدوا في نصابها كما سيأتي. فنظرا لشحها ولقلتها أي البقر وكذلك الذهب، لا نجد نصابها بالنسبة للبقر إلا في حديث واحد، والذهب لا نجده في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما نجده في أثار الصحابة رضوان الله عليه. البقر 30، إذا بلغت 30 فيه عجل تبيع، وإذا بلغ 40 فيه مسنة. واختلف الأئمة رحمة الله عليهم في تحديد سن العجل وتحديد سن المسنة. فذهب مالك رحمة الله عليه على قاعدته في أعمال الاحتياط في هذا الباب خاصة. مالك رحمه الله أعمل الاحتياط في الزكاة في كل الأوجه تقريبا، إلا ربما مسألة قد ننبه عليها إذا مرت بنا إن شاء الله وتذكرنا الكلام عليها، وإلا فإنه غلب جانب الاحتياط. فاختلفوا في سن العجل، فالجمهور قالوا العجل ابن سنة الذي دخل في الثانية، مالك قال ابن سنتين، المسنة الجمهور قالوا بنت سنتين، مالك قال بنت ثلاث، فأخذ بالاحتياط، أخذ الأكبر يعني. جيد، إذن العجل عند مالك ابن سنتين والمسنة بنت ثلاث، عند غيره عامة الأئمة الآخرين يقولون العجل ابن سنة والمسنة بنت سنتين من البقر. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم 30 نصاب للبقر، فيها تبيع لابن عامين ذكر، مسنة في كل 40، قد بلغت 3 سنين، في أربعين الضأن شاة تزكية تعطى إلى 20 من بعد 100.
واضح. الآن انتقل للكلام على الغنم، زكاة الغنم. ليس فيما دون 40 من الغنم زكاة، لا تجب فيها زكاة، فإذا بلغت 40 فما فوق تجب فيها الزكاة. في 40 شاة واحدة في 40، وتبقى كذلك إلى أن تصل 121، ففيها شاتان، 120 فيها شات واحدة. هذا يسمى وقص، ما بين الفريضة والفريضة يسمى بالوقص، ولا وقص إلا في الماشية، بقية الأعيان الزكوية الأخرى ليس فيها وقص، القليل يخرج منه حقه. في الحرث مثلا النصاب 5 أوسق، عندك 10 كيلوغرامات فوق 5 أوسق تزكيها، عندك كيلوغرام واحد فوق 5 تزكي. الدراهم 200 درهم، عندك درهم واحد فوق 200 تخرج حقه، إذن ليس فيه وقص. أما الماشية ففيها الوقص ما بين الفريضة والفريضة، من 40 إلى 121، إلى 120 كلها فيها شات واحد، معناها صاحب 40 يخرج شات، وصاحب 80 يخرج نفس الشات، وصاحب 120 يخرج نفس الشات، فإذا زادت واحدة فوق 20 بعد 100 فيها شات. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. في أربعين الضأن شاة تزكية تعطى إلى 20 من بعد 100، وبعدها شاتان للميتين، ثم 3 إن نمت عن ذين.
ثم بعد ذلك تعطي 3، وتبقى على هذه 3 من 201 إلى أن تصل إلى 400، 199 رأس معفو من 201. صاحب 201 يخرج شات 3 شياه، وصاحب 300 يخرج نفس 3 شياه، وصاحب 399 يخرج نفس 3، فإذا بلغت 400 يخرج 4، ثم عندئذ تصير على المئات، عندك 404، عندك 505، عندك 1010، وهكذا. نعم،
فأربع تعطى على 400 عن كل 100 فشاة تزكية.
نعم،
وضم بختا للعراب والمعز للضأن والجاموس للبقر الحرس.
إذا كانت ماشيتك خليطا بين الأصناف، بحيث أن عندك الضأن والماعز، وعندك البقر والجواميس، وعندك العراب والبخت، عراب الإبل العادية المعتادة عند العرب، والبخت التي تأتي من أقصى الشرق من آسيا الصغرى وكذا، فإذا كانت عندك هذه الأصناف فإن البخت يضم إلى العراب، وتضم الجواميس إلى البقر، ويضم الضأن إلى الماعز. ثم ننظر عندئذ، إذا تساويا عندك فخير الساعي يأخذ من أيته ما شاء، وإذا كان أحد الصنفين أكثر عندك من الآخر تخرج من الأكثر. عندك ماعز وضأن بنفس العدد 20-20، خير الساعي، قل له إن شئت خذها من الضأن وإن شئت فخذها من الماعز، نفس الشيء البقر نفس الشيء الإبل. والبخت مع العراب والجواميس مع البقر. إن كان أحدهما أكثر تخرج من الأكثر، إن كانت الذي تلزمك هي واحدة، إن لزمتك أكثر من واحدة تخرج من كل صنف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم نصاب الثمر والحبوب خمسة أوسق بشرط الطيب.
جيد. ثم قال بأن بعد أن انتهى من الكلام بإيجاز على زكاة الأنعام زكاة النعم، أخذ يتكلم على زكاة الحرث، فقال أن الزكاة تلزم في ماذا؟ تلزم في الحبوب، وتلزم في التمر، وتلزم في الزبيب كما سيأتي، يعني هذه هي الأصناف التي فيها الزكاة والقطنيات، والنصاب فيها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد. فحينما نقول خمسة أوسق هذه بالأوزان الحديثة 645 كيلوغرام، 645 كيلوغرام كمعدل وسط في أنواع الثمار، بعضها قد يزيد قليلا وبعضها ينقص قليلا، ولكن المعدل الوسط هو ما ذكرنا 645 كيلوغرام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. اردب مصر أربع وويبه وبالرشيدي فخذ تقريبه.
هذه أوزان لا نحتاجها اليوم لعدم وجودها، لم تعد موجودة، كانت موجودة معتمدة عندهم، وكانت معايير يعني يعملون بها، ولم تعد موجودة الآن، تغني عنها الأوزان الحديثة الكيلوغرامات التي نعرفها، كما لا نستعمل الفرسخة والبردة وكذا، نستعمل الكيلومترات وهكذا، فكذلك الكيلوغرامات تغني عن هذه المعايير التي ذكرها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثلاثة معثمن إردب وضح، أي مئة من بعد خمسين قدح. نعم. ثم قال يجمعها عشرون صنفا فاعذذي سبع القطان مثل صنف
الجلبان واللوبيا والحمص والعدس وما ذكره، واضح هذه السبعة صنف قطاني. ثم الحبوب، أنواع الحبوب الأخرى التي ذكر أو التي سيأتي ذكرها. وقال بأن الشعير والسلت يجمعان إلى البر، فعند الإمام مالك رحمة الله عليه أن الشعير صنف من جنس واحد يطلق عليه البر، والبر والقمح والحنطة والصمرة كلها بمعنى واحد، إنما هي أنواعها فقط، القمح اللين والصلب وإلى آخره. جيد. فعند مالك يضم إليها الشعير، وعند غيره بقية الأئمة ليس منهم أحد أبدا يقول بضم الشعير إلى القمح. هذه المسألة أيضا تعد من أفراد المذهب، وهنا مالك رحمة الله عليه أعمل الاحتياط، قال إذا كان عندك شيء من الشعير وعندك شيء من القمح، يعني الذي هو البر أو الحنطة سميه بأي ما شئت، فإنك تضمهما، فإذا اجتمع منهما أو حصل منهما بمجموعهما ما يبلغ النصاب تزكي. غيره قالوا لا نعتبر الشعير إلا جنسا قائما بنفسه، لا علاقة بينه وبين الآخر، مثلا بمثل باعتباره جنس واحد. عند قول الجمهور، على قول الجمهور ليس من جنس واحد، كما ليس الأرز كالقمح فكذلك ليس الشعير كالقمح. وقد حصلت في هذا مناظرة شديدة أو مراسلة ومراسلات ومكاتبات شديدة جدا بين مالك والليث رحمة الله عليهما، لا داعي الآن للخوض في تفاصيلها. المهم أن سبب الخلاف بينهما كان ناتج عن هذه المسألة، كان يغلظ على مالك أن جمع الشعيرة مع البر، ومالك عمل الاحتياط كما قلنا في باب الزكاة، أعمل الاحتياط، قال لا أراهما إلا متقاربا على الأقل إن لم يكون جنسا واحدا، وأرى ضم بعضهما لبعض، فإذا اجتمع عندك حصل عندك من مجموعهما ما يبلغ نصابا فإنه تجب عليك الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. إن كان كل قبل حصد يزرع.
جيد. هذه مسألة مهمة، لكي تضم شيء من الغلة أو الثمرة إلى آخر لا بد أن يكون هذا حين حصد كان الآخر قد برز على سطح الأرض، لا أن تحصد هذا ثم تلقي البذر الآن تبذر الآن، فهذا لا يجمع معه، هذا نتاج موسم وهذا نتاج موسم آخر، لا يجمعان عليك، إنما لا بد أن يكون هذا كله نتاج موسم واحد، ولا يسمى موسم واحد إلا إذا كان قبل حصاد هذا قد بذر هذا حتى خرج إلى سطح الأرض، فعندئذ يجمع، وإلا فمواسم مختلفة لا بد أن يكون من كل واحد منهما ما يبلغ النصاب، وإلا فلا زكاة عليك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وستة أصنافها منفردة، نصاب كل واحد على حدة، دخن وأرز درة كدلع، استمر زبيب خرصها إذا يبس.
جيد، هذه أيضا نوع من الحبوب باستثناء التمر والزبيب، ما ذكر قبلهما كله من أنواع الحبوب. هذه هي الأصناف التي كانت موجودة في تلك الأزمنة، وإلا فإن كل ما وجد بعد ذلك مما يشابهها ويطابقها في العلة، تحد معها في العلة وفي الفائدة وفي الغلة وفي المرجو منهما، فإنها تجري عليه نفس الأحكام. يعني إن وجدت الآن أنواع من الحبوب غير مذكورة هنا وفيها من المزايا والفوائد وكذا وإمكانية الادخار والاقتيات وكذا ما في هذه، فإنها تكون مثلها، يجري عليها نفس الحكم. إذن هذه تابعة للحبوب. ثم ذكر العنب يعني الزبيبة، وذكر التمر. فالعنب والزبيب يختلف، العنب والتمر يختلفان عن ما سواهما من أنواع المحاصيل الزراعية كلها، وذلك أنه لا خرص إلا في هاتين الثمرتين، العنب والتمر. العنب والثمر ليس التمر، العنب والثمر، لأنه ما دام على رؤوس النخل فهو ثمر، فإذا جذ صار تمرا. جيد، فهاتان الغلتان تخرصان بمعنى إذا أينعتا يؤتى بالخبير ويلقي عليهما نظرة، فإذا قدر أن هذا محصول سيكون كميته مجموعه كذا وكذا مقداره، فنقول هذا الذي سيكون محصولك هذا العام، ونسبة الزكاة فيه كذا وكذا، الآن شأنك به، بع منه واهدي منه وكل منه، فقط أنك تعلم أنه قد استقر في ذمتك أنك مطالب بكذا وكذا من الزكاة. هذه أشجار العنب التي هي الكرم. قال الخبير الذي هو الخارص، قال أقدر المحاصيل بعشرة قناطر. خلاص، نقول أنت الآن يلزمك قنطار إن كنت من أصحاب العشر، أو نصف قنطار 50 كيلوغرام إن كنت من أصحاب نصف العشر حسب طريقة السقي كما سيأتي. الآن شأنك به، بعه أخضر، كله، أهديه، شأنك. المهم أخرج 50 كيلوغرام أو 100 كيلوغرام بناء على نوعية النوع المطالب به، عشر أو نصف العشر. جيد، نفس الشيء في التمر، نفس الكلام. إذن ولا خرص فيما سوى ذلك، فيما سوى هاتين الغلتين، ما سواهما من أنواع المحاصيل الأخرى إنما بعد الحصاد نكيله أو نزينه ونقول أخرج منه كذا وكذا، أما هذا فيخرص وهو على رؤوس الثمر، لأنها يعني من أنواع الثمار التي تؤكل ما زالت في الأشجار. يعني التمر يؤكل في نخيله رطبا، والعنب يؤكل في أشجاره. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وذو الزيوت أربع فاستمسموا، زيتون حب الفجل ثم القرقموا.
ذوات الزيوت هذه الأربعة التي ذكر، وفي الحقيقة ليست للحصر، هذه الأربعة المذكورة ليست للحصر وإنما هي الأغلب، وإلا فإنه إن وجدت ذوات زيوت أخرى مطابقة لها في المقصد وفي الغل وفي المنفعة وفي الادخار وكذا، فيجري عليها نفس الحكم. إن وجدنا ثمارا أخرى تعصر منها زيوت وزيوتها شبيهة بهذه وفيها نفس المزايا التي في هذه، فيجري عليها نفس الحكم الذي يجري على ما ذكر. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. فنصف عشر إن سقي بالكلفة، أو لا فعشر أو هما بالنسبة.
جيد، من يسقي بمؤونة فإنما يخرج نصف العشر، يعني بتكاليف يسقي، ومن تسقي له الأمطار أو السيول أو كان ثمرته عثرية أو كان بعلا، يعني مما تسقيه عروقه في الأرض تصل إلى الندى في الأرض، يعني البلل في الأرض، فهذا يخرج العشر. أما من تارة وتارة، تارة يسقي وتارة تسقي له الأمطار، يستغني عن السقي، يعني تارة بمؤونة وتارة بدونها، إما أن يكون هذا متساوي، نصف السنة نصف السنة، أو نصف الموسم نصف الموسم، وإما أن يكون متفاضلين، فإن كان متساويين فيخرج فيذهب إلى النصف، بمعنى لا يكون مثل صاحب 5% ولا مثل صاحب 10%، وإنما 7.5%. وأما إن كانت هناك، إن كان هناك تفاوت، هذه 3 أشهر وهذه 6 مثلا، فينتقي فيمشي بالنسبة، يكون الثلث هكذا وثلثين هكذا، يعني يخرج من جميع ما عنده، يجمع ما عنده فيجعله على 3/3، يخرج منهما العشر، وثلث يخرج منه نصف العشر، أو العكس على حسب النسبة. هذا إذا كان هناك تفاوت، وإذا كان هناك تساوي فيذهب إلى المنتصف مباشرة بين الخمسة والعشر الذي هو سبعة ونصف، وإذا كان إنما على منوال واحد كله بمؤونة فخمسة بالمئة، كله بدون مؤونة فعشرة بالمئة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. عشرون دينارا نصاب الذهب أو مئتا درهم ورق فاحسبي.
جيد، ثم انتقل الكلام على نصاب العين النقد. فنصاب الذهب لم يرد كما قلنا في حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لندرة الذهب في الحجاز في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما كثر بعد الفتوحات بعد ذلك، يعني في زمن في خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. أما نصاب الورق الذي هو الفضة فجاء صريحا صحيحا في كثير من الأحاديث في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق، ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والأوقية أربعون درهما ضرب خمسة يعني مئتي درهم، ليس فيما دون المئتي درهم صدقة، والدرهم الواحد يزن 2.97 ونصف، 2 جرام فاصل 97 يعني تقريبا 3 جرامات، ضرب 200 إذا أتينا 2.97 ونص معناها 595 جرام، 595 جرام هي نصاب الفضة، 595 جرام، لأن الدرهم هي 200 درهم هي النصاب، والدرهم الواحد فيه 2.97 ونص، يعني ثلاثة إلا قليل إلا يسير ينقصه عن الثلاثة قليل جدا. وأما الدينار فإن الدينار الواحد يزن 4.25 4.25 4 جرامات وربع في كل دينار ضرب 20 دينار هي النصاب، والنصاب الذهب كان بالإجماع بإجماع الصحابة لما وجد الذهب وكثر، فاجتمع الصحابة ورأوا أن الدينار الواحد يقابل 10 دراهم، 200 درهم يقابلها 20 دينار، فعشرون دينارا تزن 85 جرام، 85 جرام من الذهب، لأن الجرام الواحد 4.25 إذا ضربتها في 20 تأتيك 85، هذا هو نصاب الذهب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو 200 درهم ورق فاحسبي، أو منه ما يصرف كل عشر منها بدينار وأهل العصر.
جيد، هذه إحدى المسائل التي قلنا أيضا احتاط فيها مالك رحمة الله عليه، فعنده ما يسمى بالنصاب الملفق. النصاب الملفق هو ذاك الشخص الذي يمتلك شيئا من ذهب ويمتلك شيئا من فضة، لا الذهب يبلغ النصاب بمفرده ولا الفضة تبلغ النصاب بمفردها، فيجمعان عليه. عندك مثلا 100 درهم نصف نصف النصاب، وعندك 10 جرام 10 دنانير هذا نصاب، عندك 5 دنانير و150 درهم هذا نصاب، عندك 15 دينار و50 درهما هذا نصاب، لان 200 درهم مقابل 20 دينار. فاذا عند مالك رحمه الله عليه يجمع الذهب والفضه على صاحبهما، واذا اجتمعا وبلغا نصابا فإنه تلزموه الزكاة، خلافا لبقية الأئمة فإنهم لا يرون تلفيق النصاب، قالوا هذا عندنا كالثمار، هل يجمع العنب يعني الزبيب مع التمر، أو يجمع الشعير مع الأرز مع الذرة؟ لا يجمع. أو هل تجمع الإبل مع البقر أو مع الغنم؟ قالوا لا تجمع. قالوا فكذلك الحال عندنا، لا يجمع عندنا الذهب مع الفضة، فكل واحد منهما جنس قائم بنفسه بدليل جواز المبايعة بينهما مع التفاضل، وهذا يدل على أنها أجناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولا يكون التفاضل إلا فيما كان من أجناس مختلفة، دل ذلك على أن الذهب ليس من جنس الفضة ولا العكس، ولا الفضة من جنس الذهب، فلا يجمعان عند الجمهور. مالك رحمة الله عليه أعمل عليه وعليهم جميعا، رحمة الله عليهم جميعا، أعمل الاحتياط فجمع النصاب منهما، قال كما قال في الشعير مع البر، قاله أيضا في الذهب مع الفضة، إلا أنهما يختلفان شيئا، وذلك أن الشعير مع البر لا يجوز عنده بيع بعضهما ببعض مع التفاضل، في حين الذهب والفضة معلوم أنهما يباعان بالتفاضل، المهم يدا بيده. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قد حرروا مضروب كل الذهب بمصرنا كالبندقي والمغربي.
هذه أيضا يغني عنها ما ذكرنا من الجرامات، يريد تبيان مقدار الدينار ومقدار الدرهم، كم يزن الدرهم وكم يزن الدينار. هذا قلنا أن الدرهم الواحد يزن 2.97 والدينار الواحد يزن 4.25 الجرام. إذن خلص لا نحتاج إلى كم حبة من شعير تزن دينار، كم حبة من قمح تزن درهم، ما نحتاج لهذا اليوم. نعم
أحسن الله.
يعني كان استعملوه في زمنهم لما كانوا يحتاجونه، اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى على الخلق أن أتيحت لهم وسائل أخرى تغنيهم عن هذا الذي فيه شيء من صعوبة في الحقيقة. نعم. ثم إن المراد بالذهب الذهب الخالص، والأصل أن الذهب الخالص هو عيار 24، وهناك عيار 21 فيه نسبة الذهب 87.5% و12.5% من غير الذهب، وعيار 18 نسبة الذهب فيه 75% و25% ليس ذهب. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. 20 مع 3.5 ونصف 17 ذاك النصف.
هذا أوزان التي قلنا أننا في غنى عن تفاصيلها الآن. يعني لا نحتاج اليوم إلى أن نقول لك جيب لي 70 حبة من الشعير باش نوزن بها الدرهم، هي التي تزن درهم. لقط لي 70 حبة وحسبها وحطها في الميزان، حط مقابلة من الفضة، إذا اتحد فذاك هو درهم، ما نحتاجها اليوم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ورقنا بالكلب والريال 20.25 تالي. نعم. وهي 80.5 دراهم مع 5.5 هي.
نعم الأوزان هذه. نعم
نعم.
الأول بيّن لنا ما هو مقدار وزن الدينار، ثم الثاني بيّن لنا ما هو مقدار وزن الدرهم، وكل واحد منهما يوزن بحبات الشعير، بعدد من حبات الشعير. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يخرج ربع العشر في الصنفين، والحول شرط وانتفاء الدين.
جيد. كم يخرج مالك النصاب من النقدين؟ يخرج منهم يعني من العين عموما، العين عم من النقدين، النقدين يعني الذهب والفضة، وعروض التجارة داخلة في ذلك المعنى، والعملات التي يتداولها الناس اليوم داخلة أيضا في هذا المعنى، لأنهما يقومان بها اليوم، وهي الثمن لكل شيء، هذه العملات التي في أيدينا اليوم. فإذا من يملك العين من ذهب أو فضة أو عروض تجارة أو عملات نقدية اليوم، هذه هي العين، من يملك منها نصابا تلزمه الزكاة. ماذا يخرج؟ قال لك يخرج نصف، يخرج ربع العشر، ربع العشر 1/40، المبلغ الذي عندك بعد أن تبلغ النصاب قسمه على 40، النتيجة أو الحاصل هو الزكاة. عندك 200 مليون، ضربها تقسيم دلها تقسيم 40، تجيك 5، خلاص هذا هو المقدار الذي تخرجه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وجاز ورق، والحول شرط وانتفاء الدين.
والحول شرط، إذ لا زكاة تلزم إلا بعد حولان الحول. إذا حال عليك الحول وهذا النصاب عندك في ملكك الخاص، فقد طولبت عندئذ بتأدية زكاته وإخراج حق الله منه، والحق المعلوم فيه هو ما ذكرنا، ربع العشر. نعم.
وانتفاء الدين.
وانتفاء الدين أن يكون هذا ملكا لك، الدائن المدين ليس غنيا، عندك في يدك 200 مليون، ولكن للناس عليك مثلها، إذا أخذوها ما بقي عندك شيء، إذن أنت لست غنيا في الحقيقة، أنت فقير، ما عندك شيء، أو عندك شيء أقل من النصاب، قد يبقى عندك شيء. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وجاز ورق في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس فاجتبي.
وجاز إخراج الذهب عن الفضة، وجاز إخراج الفضة عن الذهب، كل واحد منهما لا مانع من أن يخرج منه عن صاحبه. وجاز إخراج الفلوس عنهما، عندك شيء من الذهب تخرج عنه دراهم، عندك شيء من الفضة خرج عنها دراهم، لا إشكال. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال مصرفها الفقير والمسكين والرق والعامل والمدين، مؤلف وابن السبيل الضاعن وفي سبيل الله فهو الثامن.
أخذ الآن رحمة الله عليه يعدد لنا مصارف الزكاة. الله عز وجل الذي فرض هذه الزكاة أمر بأن تصرف إلى وجهات معينة لا يمكن المحيد عنها، ليس لك أن تعطيها لمن شئت وكيف شئت، وإنما لا تصرف ولا تنفق إلا فيما ذكر، ما سيأتي بيانه، الأصناف الثمانية المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لا 9 ولا 10. جيد. الفقير والمسكين للعلماء في بيان أمورهما كلام طويل، هل الفقير أشد أسوأ حالا من المسكين أم العكس؟ كلام طويل على كل حال، ولا نجد دائما في الترتيب إلا أن الفقير يذكر قبل المسكين، وفي الغالب أن الذي يبدأ به يكون أشد حالا، مع أن أغلبهم على أن المسكين أشد عوزا وأشد احتياجا من الفقير، وذلك أنهم يقولون أن المسكين الذي لا يملك أكثر من قوت يومه أو لا يملك ربما حتى قوت يومه، وأن الفقير الذي لا يملك قوت عامه. جيد. فالذين قالوا أن الفقير أشد قالوا لأن الله بدأ به، وذكروا أشياء أخرى على كل حال. والذين قالوا المسكين أشد عوزا وأشد احتياجا لأن الله عز وجل قال مسكينا ذا متربة ليس تحت يده إلا التراب. جيد. فرد الآخرون قالوا قد يكون أيضا عنده شيء وهو ما زال يسمى مسكين، واحتجوا من قصة السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قال يملكون سفينة وما زالوا مساكين. قالوا قد يكون هذا إنما سموا بذلك مما حيث الضعف، ليس عندهم ما يدفعون به عن أنفسهم، لا أنهم ضعيف يعني ذات اليد، وإنما ضعيف القوة فسموا مساكين. وقد يكون أيضا باعتبار كثرة عددهم، جماعة كبيرة في سفينة فقط قد لا تكفي حتى لمصاريف نفقاتهم، يعني ترد عليها الاحتمالات. المهم الذي عليه الأكثرون أن المسكين أشد احتياجا من الفقير. وثمرة هذا الخلاف أصلا، ثمرة هذا الخلاف أين تكمن؟ تكمن فيما لو أن شخصا أوصى في وصيته بشيء من ماله للفقراء أو للمساكين، إذا ننظر وصيته ماذا كتب فيها، إذا قال ثلث مالي أو ربعه أو نصفه، ليس له أن يوصي بأكثر من ثلث، ثلثه أو ربعه أو دون ذلك للمساكين، فنحصرها فيهم ولا نصل إلى الفقراء لأنهم أحسن حالة. وإذا قال للفقراء فنعطي للفقير والمسكين، كل من ليس عنده قوت عام يدخل، مع أن بعض العلماء المعاصرين الآن يقولون أن المسكنة الآن ليست كما كانت قديما، المسكنة الآن باعتبار الحضارة والمدنية وأشياء كثيرة، توابع كثيرة، صارت يمكن أن يقال أنها أوسع من هذا النطاق المذكور هنا، لأنهم يقولون أن كل من لا يجد المأكل أو الملبس أو المسكنة أو المنكحة أو فاقد لضروري من ضروريات الحياة فهو مسكين، يريد الزواج ما الذي يمنعه منه؟ ما عنده ما يتزوج به، مسكين قطعا. يريد أن يسكن ليس عنده حيث يسكن، هذا مسكين، لولا مسكنته كيف ليس له مأوى يسكن يأوي إليه. يفقد شيء من ضروريات الحياة، ضروريات الحياة في اليوم العصرية فاقد له، نقول مسكين، لولا ذلك ما عنده الكهرباء ما يستطيع إدخال الكهرباء أو يدفع قيمة، هذا مسكين قطعا. وهكذا، ولكن نقول الضروريات لا الحاجيات، وأحرى الكماليات، الحاجيات والكماليات هذا شيء آخر، نقول الضروريات من ضروريات الحياة فاقد لها نصنفه مسكين، ليس بالمعيار القديم ليس عنده فقط ما يقتات به يومه وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
عفوا، قال نصرفها الفقير، بل قال الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل صدقة الفقراء والمساكين، خلاص عرفنا ما في الفقير والمسكين، الفقراء والمساكين والعاملين عليها الذين يجمعونها ويوزعون ويحرصونها وينظمون أمرها ويخدمون شأنها ويوزعونها وهكذا، هذا لهم فيها حظ ولو كانوا أغنياء، لأنها ربما يشتغلون بها عن مصادر التكسب. جيد. الفقراء والمساكين العاملين على الملك في الرقاب والغارمين الذين أثقلت كواهلهم الديون، غارمين تقضى عنهم ديونهم منها. ومسألة الديون اختلف العلماء فيما يتعلق بدين الميت هل يقضى من الزكاة، دين الحي قطعا يقضى من الزكاة، حي عليه ديون يعطى منها من الزكاة قدر ما يقضي به دينه أو ما يعينه على قضاء دينه. الميت محل خلاف، والأظهر أنه هو أيضا تقضى ديونه من الزكاة، بل هو الأحق بذلك لأنه لم يعد بإمكانه أن يقضي عن نفسه، في حين أن هذا الحي العاجز الآن ربما قد تتحسن أحواله فيقضي عن نفسه لاحقا، أما الميت خلاص انقطع. فعموما قضاء الدين الغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله يعني الغزاة في سبيل الله، وهذا السهم حصرا فقط في هذا، لأن بعض الناس يتبادر إلى ذهني أن في سبيل الله بناء المساجد في سبيل الله، فعل فلان الخير الفلاني في سبيل الله، هذا للصدقات تطوع ليس للزكاة، لا الزكاة إنما في سبيل الله الغارمين الغزاة فقط. أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يرى أن الحج داخل في سبيل الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تشكو زوجها، وزوجها هو علي بن طلق وليس هو طلق بن علي. هناك طلق بن علي صاحب حديث الذي مر بنا إنما هو بضعة منك عن مس الذكر، هذا طلق بن علي وهذا عكسه، هذا علي بن طلق. جاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له إنه لم يحججني على بعيره الفلاني، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن السبب الذي منعه من أن يحججها معه على بعيره، فقال له إني قد كنت أعددته في سبيل الله، أي أعددت البعير هيأته لأن يكون للغزو فقط، قال أما إنك لو حججتها عليه لكان ذلك في سبيل الله. إذن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله. ونحن نرى على كل حال أنه من الأولى أن نقول أن هذا خاص بالنساء دون الرجال، تحجيج النساء على وجه الخصوص، لأن هذه امرأة، والنساء هن اللواتي شكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن لا يجاهدن معه، فقال إن الله كتب عليكن جهاد لا قتال فيه والحج، فهذا هو جهادها أصلا، فإذا أرسلتها فكما أرسلتها غازي، واضح. ولكن المراد بالنساء هنا يعني أو الحج عموما، إنما المراد الصرور، الصرور فقط الذي لم يحج حجة الإسلام. الصرور هو الإنسان، الرجل أو المرأة، الصرور امرأة من صرور أو صرورة، قيل تؤنث وقيل تبقى مذكرة، فقط الصرور هو الذي لم يحج من الرجال أو من النساء. نعم.
ونيتها عند الخروج أوجب في موضع الوجوب أو في الأقربين،
لا بد من النية، لأنه إذا لم تضبط المسألة بالنية ربما يعطي الإنسان بعض العطايا ثم يحولها إلى نية الزكاة، فلا بد حين إخراجه لها أن يخرجها بنية أنها زكاة، لا أن يعطي ثم تبدو أنا أصلا زكاتي غدوة ما لها تلك الزكاة أرهن شاء لا. ثم أيضا حتى الغارمين، هذه مسألة الغارمين قضاء الديون، ننبه هنا إلى أن بعض الناس إذا أراد أن يخرج زكاة ماله ينظر إلى بعض الضعفاء الذين له عليهم ديون فيقول تلك زكاة، هذا لا يجوز، إنما إذا كنت تريد ذلك فطالبه بها، فإذا أعطاك إياها تعيدها له تقول الآن زكاة. أما هكذا فقط فلو فتح هذا الباب لصار كل من عنده ديون ميؤوس من إمكان وجودها يقول هي الزكاة، لا يخرج شيء من زكاة ديون تلك التي منذ 20 سنة لم يجدها يقول هي الزكاة خلاص، فلا يفتح هذا الباب، واضح. نعم تقضي عن مدين دينه، أما أن تقتطع الدين، أن تقتطع زكاة ديونك على الآخرين من زكاتك فلا، فكأنك تدافع بها عن مالك، تدافع بالزكاة عن مالك وهذا لا يكون. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. إلا إذا كان البعيد أعدما فاحمل له الجل وشهرا قدما،
جيد. والأصل أنها توزع حيث هي، حيث يدور المال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمني رضي الله عنه قال له في جملة ما قال أخبر من الله كتب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي منهم وإليهم، ما قال له جئ بني بها أو ارسل بها إلى المصر الفلاني أو البلد الفلاني، لا لا لا، منهم وإليهم، فأغنياء البلد يخرجون زكواتهم ويعطونها لفقراء البلد أو البلدة حتى المكان نفسه. اللهم إلا أن تشتد الحاجة في مكان بعيد، القرية الفلانية، البلدة الفلانية، الولاية الفلانية، المنطقة الفلانية فيها شدة حاجة احتياج، فيرسل إليها بعضه، فيرسل إلى تلك البلدة بعض الزكاة مع إعطاء أهل البلدة التي هو فيها أيضا، لأن أعينهم على هذا المال وهو يدور تحت أعينهم ولهم فيها حق ونفوسهم متعلقة بها فلهم فيها حق يقدمون على غيرهم، ولكن اشتدت الحاجة في جهة أخرى فلا مانع أن يرسل لتلك الجهة، يعني من مدينة إلى مدينة أو قرية إلى قرية أو ولاية إلى ولاية، لا مانع عند اشتداد الحاجة. نعم.
فاحمل له الجل وشهرا قدما،
ولا مانع عند الإرسال أن تقدمها عن وقتها، أخرجها قبل أن تجب عليك بحيث أنها تصل مع حلول حولها كي لا تؤخرها أيضا عن أصحابها، أنت تلزمك يوم 10 من ذي الحجة مثلا يوم العيد، أخرجها بداية العيد أول يوم في العيد في ذي الحجة مثلا كي تصل أصحابها في يومها الذي تلزمك فيه، لا تنتظر حتى يومها فتخرجها فتتأخر ربما شهر كي تصل فتكون إنما وصلت إلى وجهتها بعد شهر من حلول من وجوبها عليك، فتكون أنت الذي أخرتها، واضح. هذه في حالة الإرسال يحسب ذلك القدر، أما في حالة التوزيع في نفس المكان الأصل عدم التقديم عدم التعجيل، نعلم أن بعض أهل العلم يرون جواز تقديمها ولو سنة بناء على حديث للعباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عن عمه العباس زكاة سنتين، السنة الحالية والسنة المقبلة، ولكن أول الحديث في ثبوته نظر، ثم إنها قد تكون حالة استثنائية واقعة حال، وإلا فالأصل كما قال بعض أهل العلم أنه لا فرق بين الزكاة والصلاة والصوم والحج، كلها قواعد. هل يجوز الحج قبل أيام الحج؟ هل يجوز صيام رمضان قبل رؤية شهر رمضان؟ هل تجوز الصلاة قبل دخول وقتها؟ فما الفرق بينها وبين هذه؟ عبادة مؤقتة تلزم في وقتها، هذا الأصل. إن أخرجت قبل ذلك اضطرارا، خاصة الذين أجازوا إخراجها مقدمة قالوا إذا كانت في شهرها، أنا في شهر زكاتي ولكن ليس في يومه بعد، فأخرجتها في ذلك الشهر، إن شاء الله يرجى أنه لا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وأوجب الحوت على المكلف ولم تفت وأجزأت بالسلف.
ثم لما انتهى من زكاة المال وهي الحق المعلوم، أخذ يتكلم على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، زكاة الأموال وزكاة الأبدان. فزكاة الأبدان أيضا واجبة وجوبا دون الفرض وفوق السنة. هذه هناك أربعة عبادات وجوبها يعني يتكلم فيه العلماء بين الوجوب الذي دون الفرض وبين السنة المؤكدة، وهي الوتر وزكاة الفطر والأضحية والعمرة. الوتر وزكاة الفطر والأضحية والعمرة، هذه كلها قيل فيها بالوجوب وقيل فيها بالسنية المؤكدة، ومن قال فيها بالوجوب يقول أن هذا الواجب ليس مرادف للفرض، لأنه لا يمكن أن نقول أن زكاة الفطر كزكاة المال، ولا يمكن أن نقول أن العمرة كالحج، ليس سواء، ولا يمكن أن نقول أن الوتر كالظهر أو كالعشاء. فيكون الواجب هنا ليس مرادفا للفرض قطعا دون الفرض، ولكن قد يكون فوق السنة أو أعلى السنن، أعلى السنن. فذكر هنا زكاة الفطر واجبة على المسلم يخرجها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقتهم، والذين تجب عليك نفقتهم هم الأربعة المعروفة، يعني الأبوان الفقيران والزوجة بغض النظر غنية كانت فقيرة، والأبناء الذكور القصر حتى يبلغوا، والبنات حتى يتزوجن، والخادم أيضا داخل فيها. فهؤلاء تلزمك نفقتهم، وما دامت تلزمك نفقتهم يلزمك أيضا أن تخرج عنهم زكاة فطره فيما فضل عن قوت يومك وقوت عيالك في يومهم. اجمع ما يكفيك في يومك من قوت ويكفي عيالك، وما فضل تخرج منه زكاة، فضل شيء قليل أخرج منه عن نفسك، فضل أكثر من ذلك تخرج عن البقية تدريجيا، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وأجزأت بالسلف،
يجزئ أن تسلف، أن تستلف، تأخذ من أحدهم شيئا وتخرج منه زكاة فطرك إذا علمت أن بمقدورك الوفاء بهذا الدين الذي أخذت، حينما تعلم أنك تستطيع أن تأخذ وتفي وتسدد في الوقت ولا تبقى مدينا ولا غريما ولا تعرض نفسك لذل ومهانة الدين، فلا حرج أن تأخذ. أما وأنت لا ترجو وفاء، لا تعلم أن هناك وسيلة تقضي منها هذا الدين، فلا تطالب به أصلا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. من غالب القوت على المكلف ولم تفت وأجزأت بالسلف،
من غالب قوت البلد تخرج على المكلف في نفسه وعلي عنه عن نفسه وعن من تجب عليه نفقتهم كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. عن نفسه أو من لزوما أطعم تعطى إلى حر فقير مسلما.
عفوا،
عن نفسه أو من وأجزأت بالسلف، عن نفسه أو من لزوما أطعم تعطى إلى حر فقيرا مسلما.
تعطى للفقير المسلم، وهي قاعدة مضطردة أن ما يجب علينا في ديننا لا يمكن أن نصرفه لغير المسلم، لا يعطى شيء مما يجب لغير المسلم، لا زكاة مال ولا زكاة فطر ولا كفارة ولا شيء مما يجب عليك لا يمكن أن تصرفه لغير المسلم.
إلى حر فقير مسلما،
حر أن يكون حرا الذي تعطيه إياه، لأن العبد أي الرقيق غني بسيده يجب عليه نفقته، فما دامت تجب نفقته على سيده فهو غني به فليس له حظ فيها، إنما الفقير الحر هو الذي يستحقها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.